سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ناظمها غفر الله له وعفى عنه: وبعد، فالتوحيد أصل الدين وعلمه مثبت اليقين. وبعد، فالتوحيد أصل الدين وعلمه مثبت اليقين. وبعد أو أما بعد هي كلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر أو من غرض إلى آخر. فقد تقدم قبل ذلك وجود البسملة والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وبعد الابتداء بالبسملة والحمدلة والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يحسن أن توجد بعد. إذن من السنة أن يأتي بي أما بعد في الخطبة وفي الكتاب، فهذا مما ثبت عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه أما بعد أو وبعد لا تقع بين كلامين متحدين في الغرض، إنما لابد من أن يكون هناك غرضان فتفصل بينهما. فإن وقعت بين كلامين بينهما مناسبة كلية سمي تخلصا، إذا كان هناك مناسبة تامة بين الغرضين تسمى تخلصا، وإن كان بينهما عدم مناسبة أصلا، هي احفظوها الثلاث أشياء اللي نقولكم عليها فائدة، وإن كان بينهما عدم مناسبة أصلا سمي اقتضابا محضا. إذا كان في مناسبة تامة كلية ماذا تسمى؟ تخلص، تخلص من الغرض إلى الغرض، أو تخلص مع وجود المناسبة. وإن كان بينهما عدم مناسبة أصلا سمي اقتضابا محضا. وإن كان بينهما نوع مناسبة سمي اقتضابا مشوبا بتخلص. هذه فائدة في متعلقة به أما بعد أو وبعد، ثلاث حالات. إذا كان وجدنا أن أما بعد أو وبعد تفصل بين غرضين بينهما مناسبة، وهذه مناسبة كلية يسمى تخلصا، عدم مناسبة اقتضاب محض، وإذا لم يكن هناك إلا نوع مناسبة تسمى اقتضابا مشوبا بتخلص. ما حكم الإتيان بها؟ الاستحباب، فهي تلتحق بالمندوبات اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يأتي بها في خطبه ومكاتباته. وأول من تكلم بها، من أول من تكلم بأما بعد أو وبعد؟ قولان، قيل قس، لا تقل قس، القس عالم النصارى، أما قس اسم علم. قيل قس نساعده، وقيل سيدنا داود عليه الصلاة والسلام وهو الأقرب، لقوله تعالى: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. فهذا فصل الخطاب. وبعد، المعنى وبعد البسملة والحمدلة والصلاة والسلام على أشرف خلق الله صلوات الله وسلامه عليه، أقول: التوحيد لغة هو العلم بأن الشيء واحد. وبعد، فالتوحيد، ننتقل من بعد إلى تفسير التوحيد. فالتوحيد لغة العلم بأن الشيء واحد، فالعلم بأن الشيء واحد هو التوحيد في اللغة. والتوحيد شرعا إفراد المعبود بالعبادة، فلا تعبدوا غير الله، مع اعتقاد وحدته في الذات والصفات والأفعال. فتحصل أن التوحيد شرعا جزءان، جزء سلوكي وجزء اعتقادي. لا تسجدوا إلا لله، هذا إفراد المعبود بالعبادة. لا تحج إلا لله، وأتم الحج والعمرة لله، فأنت لا تصلي إلا لله، لا تحج إلا لله، لا تصوم إلا لله، الصوم لي. إذن هذا جزء سلوكي في التوحيد الشرعي، والجزء الثاني هو الجزء الاعتقادي، مع اعتقاد وحدتي في الذات والصفات والأفعال. ولا ينفصل جزء عن الآخر، فمن اعتقد أن الله سبحانه وتعالى واحد في ذاته وصفاته وأفعاله لكنه سجد لصنم، هذا لا يسمى في الشرع موحدا ولو اعتقد، أو سجد لصورة المسيح لا يسمى موحدا. وكذلك من صلى وصام وحج وأدى كل العبادات لكن اعتقاده كان فاسدا، لم يكن محققا في قلبه حقيقة الاعتقاد بوحدانية الله سبحانه. مثلا اعتقد أن هذا الطعام هو الذي يشبعه، ربما يتساءل سائل يقول إذا أكلنا الخضروات لا نشبع لا تشبعنا، لكن إذا أكلنا اللحوم ومعها الخبز يشبعنا، فهل يصح هذا؟ نقول من باب العادة والمجاز يصح، لكن من باب الاعتقاد كفر إذا اعتقد أن اللحم هو الذي يشبع الخبز هو الذي يشبع. كثيرا ما يقال للطفل إذا لم تأكل خبزا لا تشبع، لا يشبعك إلا الخبز، قد تقول الأم هذا لولدها. نقول هذا من جهة العادة والإسناد المجازي إلى الأسباب يصح، إنما في الاعتقاد ينبغي أن نقول لهذا الطفل يا بني وأنت تأكل الخبز الحق سبحانه مولاك الله سبحانه وتعالى هو الذي يشبعك، عندما تتناول يا بني هذا الدواء، هذه قضية أكثر ورودا، يقال الأمبسلين لا يشفي الالتهابات الانتانات الحاضرة لا يشفيها، لكن عندما نستعمل الجيل الثالث من السيفالوسبورينات فإن هذا الجيل جيل قوي يشفي الانتانات مهما كانت معقدة. نعم، فهذا من جهة العادة والإسناد المجازي يصح، لكن أن أعتقد أن هذا الجيل الثالث أو الرابع من السيفالوسبورينات يخلق الشفاء هذا كفر. إذا كان هذا الأمر في صميم العقيدة كفر، أما إذا كان من باب الكلام والاستعمال اللفظي الذي يشير إلى العادة حيث تعود أنه كلما أخذ هذا الدواء يشفى من الأمراض، لكن ننبه إلى استحضار الحال عندما يشرب الدواء يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يخلق الشفاء عند هذا الدواء. الحق سبحانه وتعالى لا يخلق الشفاء عادة عندما تتناول طعاما أو عندما تتناول ملحا، لكنه يخلق الشفاء عندما تتناول دواء، حين تتناول العسل مثلا هذا دواء، لأن الله سبحانه وتعالى أشار إلى وجود الدواء فيه، وقد وجد بالتحليل أنه يحوي مادة مضادة للإنتانات إلى آخر ما هنالك. عندما أصيبت إحدى القريبات واتصلت في حال من الخوف الشديد وقد أصيبت بحرق من الحروق الكبيرة، قالت ماذا نضع من الأدوية؟ قلنا العسل. تعجبت، العسل؟ وضعت العسل وكانت تعاني من السخون الشديدة، صار الجلد باردا ولم تعد تعاني، كأنه وضعت مخدر شيء عجيب. جاءت بعد قليل إحدى القريبات وقالت لها إيش عسل هذا؟ الدواء مرهم ممتاز للحروق مكتوب عليه، قالوا الأطباء. فلما رفعت العسل ووضعت رجعت حالة الألم الشديد، اتصلت وقالت جزاك الله خيرا هذا أفضل دواء. إذن هذا من باب الإسناد المجازي لا من باب الاعتقاد، الاعتقاد أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يخلق لا يشاركه سبحانه وتعالى في الخلق أحد، هو واحد في ذاته واحد في صفاته واحد في أفعاله. إذن هذا التوحيد الشرعي. فالتوحيد اللغوي إذن العلم بأن الشيء واحد، يعني إذا قلنا في المسجد ما في إلا علاء خنطماني واحد هذا توحيد لغوي، إنما عندما نريد أن نقول توحيد شرعي لابد أن نتوجه إلى العبادات فتكون كلها لله سبحانه وتعالى، ثم يوجد الجانب الاعتقادي الذي هو جانب التوحيد القلبي، وكلاهما يمثل التوحيد الشرعي. وحين يدون علما، هنا نأتي إلى كلمة التوحيد اصطلاحا، عندما نقرأ علما باصطلاحات فهو عند ذلك يكون العلم الذي يبحث فيه عن إثبات العقائد الدينية من أدلتها اليقينية. إذن هو العلم الذي يبحث فيه عن إثبات العقائد الدينية من أدلتها اليقينية. والأدلة إما أن تكون نقلية وإما أن تكون عقلية. الدليل العقلي دائما هو دليل يقيني حين يكون في طريقه، والدليل النقلي نوعان، دليل يقيني محكم، ثم هناك أدلة ظنية لأن دلالاتها متعددة. ففي العقائد لا يعتبر إلا الدليل اليقيني، أما في الفقه فيعتبر الدليل الظني. وإلهكم إله واحد نص محكم دلالته يقينية ليس فيها ظن، يفيد قطعا وحدانية الله سبحانه وتعالى. الله خالق كل شيء نص محكم ليس فيه دلالات ظنية. إن الله على كل شيء قدير، خلاص على كل شيء قدير نص محكم. أما النص الظني كآيات الأحكام وامسحوا برؤوسكم، هذا دلالة ظنية، هل الدلالة برؤوسكم الرأس كله أم الباء للآلة كما يقول الحنفية، والآلة لمسح الرأس هي الكف، أو أن المقدار هو ربع الرأس بناء على أن الآلة مطابقة لربع الرأس، أو أن الباء للتبعيض كما يقول الشافعية رحمهم الله فيفيد البعض. إذن الدلالات ظنية، ويقبل أن يعلم الإنسان أي من هذه الدلالات. إذن علم يبحث فيه عن إثبات العقائد الدينية. عندما نقول القدرة ثابتة لمولانا، هذه عقيدة. عندما نقول الإرادة ثابتة لمولانا، هذه عقيدة. إذن علم التوحيد هو علم العقائد. فإذا سمعنا من باب الإطلاقات المتعددة أنهم يقولون علم العقيدة، هذا يشيرون به إلى اسم الجنس. إنما العقيدة عقيدة الإرادة، مثلا من كتب الفقير إرشاد المكلفين إلى العقائد الخمسين. هل يوجد في الإسلام عقائد خمسين؟ يعني بمعنى أن هناك خمسين فرقة كل فرقة تعتقد عقيدة بمعنى أن التوحيد يساوي العقيدة؟ لا، العقيدة كما يقول العلماء هي نسب تامة جزئية، نسب تامة جزئية. مجموع هذه النسب التامة يعطينا النسبة الكلية علم التوحيد. إذن عقيدة القدرة، عقيدة الإرادة، عقيدة السمع، عقيدة البصر، المجموع علم العقائد. لذلك قلنا علم يبحث فيه عن إثبات العقائد الدينية، أو تقول علم يبحث فيه عن إثبات أصول الدين، هذا يصح. فأصول الدين أو العقائد الدينية أو التوحيد شيء واحد. إذن لمن أراد أن يدقق ويتخصص نقول إن تعريف العقيدة نسبة جزئية تامة، نسبة جزئية تامة، كثبوت القدرة لله سبحانه وثبوت الإرادة له سبحانه وتعالى، نسبة جزئية تامة. أما التوحيد فهو قضية كلية، هو اسم للقضايا الكلية، كقولك كل كمال واجب لله، هذا يعبر عن التوحيد لا يعبر عن عقيدة. عندما نقول كل كمال واجب لله تعالى، وكل ما لا يليق به محال على الله تعالى، هذه قضايا كلية تساوي التوحيد. أما عندما نقول القدرة ثابتة له تعالى أو الإرادة ثابتة له تعالى فهذه نسبة جزئية تامة. وإذا أضفنا العقائد للتوحيد كأن نقول هذه عقائد التوحيد، هل يصح؟ نعم يصح، وهذا من إضافة الشيء إلى كليه، يعني نضيف الجزئية إلى كليه، هذا من إضافة الجزئي إلى الكلي. ربما يقول قائل ونحن نأخذ الاصطلاحات والدرس التخصصي المفصل، أنت تقول جزئي وكلي، فما الجزئي وما الكلي حتى تضبطوا الاصطلاح ضبطا؟ نقول الكلي ما لم يمنع تصور معناه من وقوع الشركة فيه، الكلي ما لم يمنع تصور معناه من وقوع الشركة فيه. مثال الإنسان، فأنت تتصور معناه لكن تجد أن الذين يشتركون في هذا التصور كثيرون، محمد سعيد وأحمد ونجم وحسام وتوفيق وعلاء. إذن نحن تصورنا معنى الإنسان لكن هذا التصور لم يمنع من وجود الشركة فيه. أما الجزئي فهو ما منع تصور معناه من وقوع الشركة فيه. إذا قلنا الشيخ نجم الدين عيسى طالب العلم الذي يضع عمامة على رأسه تأسيا واقتداء، هذا تصور يعبر عن جزئي لا يعبر عن كلي. لما؟ لأن هذا التصور قد منع وقوع الشركة فيه، ما في إلا شخص واحد هو الشيخ نجم الدين عيسى الذي هو طالب علم يضع عمامة على رأسه، واضح؟ إذن عندما قلنا الإنسان فتصورنا الإنسان لكن هذا التصور عن الإنسان لم يمنع وقوع الشركة، فاشترك في هذا التصور عدد كبير، إذن هو كلي. وأما إذا ما رأينا أن التصور منع من وقوع الشركة فيه فهو إذن جزئي. هذا تعريف. إذن أعيد حتى اللي عم يتابعوا بتخصص وانتباه، ويوم الأيام بيقولوا نحن يعني نريد أن نكون من المتخصصين في علم التوحيد، فإذا سألناهم عن تعريف الجزئي أو تعريف الكلي وقف وفتح فمه، هذا لا يصح. إذن هذا حتى يتقن هذا العلم بتفصيلاته، فهذا الدرس نجعله مرحلة متقدمة ويشترك الجميع في سماع العبارة، فالدرس يحوي عبارات كثيرة بالمئة 95 يستطيع المبتدئ أن يتعلمها، وبالمئة 5 نجعلها لمن أراد أن يتخصص في العلم. إذن الكلي ما لم يمنع تصور معناه من وقوع الشركة فيه، والجزئي ما منع تصور معناه من وقوع الشركة فيه. إذن العلم الذي يبحث فيه عن إثبات العقائد الدينية، عرفنا معنى عقيدة ومعنى التوحيد من أدلتها اليقينية، ما موضوعه؟ موضوع هذا العلم ذات الله تعالى وصفاته، وذات الرسل عليهم الصلاة والسلام وصفاتهم، والممكن باعتباره الدليل والسمعيات. ذات الله تعالى وصفاته، وذات الرسل عليهم الصلاة والسلام وصفاتهم، والممكن باعتباره الدليل والسمعيات. ما ثمرة علم التوحيد؟ ما هي الثمرة إذا تعلمنا علم التوحيد؟ ما هي الثمرة؟ أولا الثمرة معرفة صفات الله تعالى ورسله عليهم الصلاة والسلام، فتصح العقائد والأعمال في الدنيا، ويكون الفوز بالسعادة الأبدية ورضوان الله تعالى في الآخرة. إذن لولا هذه المعرفة لما كانت العقائد صحيحة ولما كانت الأعمال صحيحة. فحين تحدثنا عن التوحيد الشرعي قلنا جزءان، جزء سلوكي وجزء اعتقادي، والجزء السلوكي يتوقف على الجزء الاعتقادي. ففساد الجزء الاعتقادي، فساد الجزء الاعتقادي يؤدي إلى فساد الجزء السلوكي. لذلك ثمرة معرفة علم التوحيد لو أن الناس في هذه المدينة أدركوا ضرورة علم التوحيد لاحتجنا إلى 10 مساجد أكبر من هذا المسجد حتى تتسع لمن يستمع إلى علم التوحيد، لأنه العلم الذي يحتاج الناس فيه في هذا الوقت. لما درس عندي بروفيسور ياباني علم التوحيد قال لي إن اليابان تحتاج إلى هذا العلم. اليابان التي وصلت إلى أعلى مستوى من التطور قال لي إن اليابان تتوقف نهضتها الإنسانية على معرفة هذا العلم. قال لي لأن اليابان برعت في الحكم العادي، يعني عندما نقول الطاقة الكهربائية تحرك الآلات والطاقة النووية تحرك الآلات، هذا من الحكم العادي. قال لي إن اليابان برعت في الحكم العادي لكنها لم تعرف شيئا عن الحكم العقلي، والحكم العقلي باب للحكم الشرعي النقلي باب. لذلك قال لي إن اليابان محتاجة إلى هذا العلم. انظر، هذا الكلام لا يقوله مبتدئ شاب صغير، إنما يقوله شخص بروفيسور أستاذ كبير يبحث عن نهضة مجتمعه وأمته. فلما قرأ هذا العلم كأنه عثر على كنز. والآن في كيو في 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 طوكيو، جامعة كيو، أصبح عدد الذين يتعرفون إلى الحكم العقلي عدد كبير من الطلبة ويدرسون هذا، لأنهم أدركوا أن الإنسان ارتقاؤه عندما يستطيع أن يصل إلى المعرفة الأكبر. والمعرفة هل هي فقط معرفة للعادات والسنن الكونية، أم لا تتحقق المعرفة إلا حينما يتجاوز هذا المحسوس؟ في مرحلة من المراحل كانت الشيوعية الملحدة تثبت في العقول أن الإنسان عليه ألا يؤمن إلا بالمشهود المحسوس. فكل ما كان مفقودا، كل ما كان مفقودا من الرؤية، مفقودا في الرؤية الحسية، إذن هو مفقود. العلماء في الماضي رضي الله عنهم قالوا وجود الدليل يلزم منه وجود المدلول، لكن عدم الدليل لا يلزم منه وجود ولا عدم. فهذه الشيوعية الملحدة كانت تعلم الناس إذا رأيت شيئا فهو موجود، إذا لم تره هو غير موجود، بمعنى قطع الإنسان عن المتصور الغيبي أو المعتقد الغيبي. لذلك القصة مشهورة منذ زمن طويل عندما كان الأستاذ الشيوعي الملحد يقرر للطلبة للأطفال هذه القاعدة، فوقف طفل صغير وقال يا أستاذ هل نرى عقلك؟ نحن لا نرى عقلك، إذن عقلك غير موجود. هذه قصة قديمة جدا، إذن عقلك غير موجود، فكيف نتعامل معك وأنت بلا عقل؟ وهكذا فإن ثمرة هذا العلم كبيرة، ثمرة هذا العلم معرفة صفات الله ومعرفة الرسل الذين هم الواسطة، الذين هم المظهر والنموذج البشري الذي من خلاله نستطيع أن نتعرف إلى الصورة الكاملة والنموذج المتبع، حتى لا تكون الشرائع كجمهورية أفلاطون. تسمع بجمهورية أفلاطون، هذه كلها تنظير فكري ومثاليات غير قابلة للتحقيق على أرض الواقع. فحتى لا يقول قائل إن الدين هو مثاليات أنزل الله سبحانه وتعالى هذا الدين في كتب بواسطة ملائكة، وجعل أول من يتحقق به ويطبقه نموذج من البشر. فما أرسل ملائكة إلى البشر، إنما أرسل البشر إلى البشر حتى يرى البشر كيف يمكن لهذا الدين أن يطبق. لذلك فإن الله سبحانه وتعالى أنسى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، أنسى، نسي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما؟ حتى يزداد الاقتراب من المتبع. أيها المتبع أنت تنسى، فلابد أن ترى النموذج أمامك وهو ينسى. وهكذا المعاتبات التي عتب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست لنقص في رسول الله وحاشاه صلى الله عليه وسلم من الخطأ أو النقص، إنما أراد الله سبحانه وتعالى أن يقترب المتبع من المتبع، أن تكون الصورة النموذجية صورة واقعية. وهكذا لما جاء أولئك الثلاثة الذين فهموا الدين بمثالية بروحانية، فقال أحدهم أنا أصوم ولا أفطر، الله يحب الصيام، أنا أصوم ولا أفطر، الله سبحانه يحب القيام، فأنا أقوم ولا أنام، وأنا لا أتزوج النساء. لماذا أتزوج النساء؟ أنا أوقاف روحانية، أصير ملاكا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم رد على الثلاثة وبين لهم أن هذا ليس بتقرب، التقرب أن تصوم وتفطر، فإفطارك تقرب ونومك تقرب وزواجك تقرب. يا سبحان الله، هذا يقرب النموذج المتبع من النموذج من الإنسان المتبع، حتى لا يكون الدين مثاليات. وهكذا تجدون في هذا الصدد قوله صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. إذن الإنسان لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم أن تخطئوا ولو أخطأتم فإنكم مطرودون وملعونون، مشكلة عند الإنسان الذي هو ضعيف الذي خلق من عجل، خلق الإنسان من عجل. هذا الإنسان الضعيف الذي قد تغلبه نفسه مرة، نحن ينبغي أن لا نقول للناس أذنبوا ومهما أذنبتم ترجعون وتتوبون، ومهما كان الخطأ عندكم ويجب أن يكون الأمر بالنسبة لكم يسيرا. لا، نخوفهم، نقول إياكم أن تقتربوا من الموبقات، إياكم أن تقتربوا من المعاصي، إياكم، لأن هذا الذنب نكتة سوداء في القلب ولوسة في الظاهر. نبغض المعاصي لهم، نشتد عليهم حتى يبتعدوا عن الموبقات. فإذا وقع هذا الإنسان في الخطأ نقول إن وقوعك في الخطأ إنما هو أمر يقع فيه البشر. في مثل هذه الحالة نقرأ لهم حديث لو أنكم لم تذنبوا، بمعنى الحكمة يا إخوتي هذه يجب أن نفهمها. إذا اجتمعنا بمن أكثر الذنوب لا نقول له إن الذنوب مهما كثرت لا تضر مع الإيمان، فهذا الإرجاء بعينه، عند ذلك نصير مرجئة وانتهت القضية، مشكلة. إذا اجتمعنا مع مؤمن تقي طائع ذاكر ويأتينا من هذا النوع من هذا الصف، وبعد شهر من الاستقامة، بعد شهرين والذكر والمواظبة أخطأ وجاء إلينا منكسرا دامع العينين نادما متألما، نقرأ له هذه الأحاديث. أما شخص متلطخ في الذنوب، شخص لم يزق قلبه لذة المنجاة، لم يعرف الروحانية، لم يدرك معنى الأنس، نذكر له هذا؟ هذا ليس من الحكمة، إنما الحكمة أن نحببه في الطاعة، أن نحببه في الجنة، أن نزهده في الدنيا، أن نزهده في المخالفات، أن نزهده في الموبقات، أن نبين له خطر هذه الموبقات، لأن المؤمن يرى الذنب كأنه جبل فوق رأسه، أما المنافق فيرى كأن الذنب ذباب وقعت على أنفه فأطارها. إذن هنا التربية ممن يعظ. فإذا أدركت تخاطب من، فإذا كنت تجد أن الذي تخاطبه إنما هو مقبل بكليته لكن متألم جدا لأنه وقع في خطأ، فإنك تقرأ عليه الأحاديث التي تمنعه من اليأس والقنوط. وإذا وجدته بعيدا غارقا في الدنيا لا تقرأ عليه هذه الأحاديث، إنما قرأ عليه الأحاديث التي تبين خطر الذنب على الإنسان، خطر الذنب على القلب، وأن المعصية يأتي معها العذاب. اقرأ عندها قوله تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. لأن الإنسان بعد الذنب ينقبض قلبه ويسود قلبه ويقل رزقه ويصبح في حالة من الضنك هكذا. إذن يا أخواننا هذه قضية مهمة يجب أن نتعلمها. إذن ذات الله تعالى وصفاته وذات الرسل عليهم الصلاة والسلام وصفاتهم والممكن باعتباره الدليل. الممكن يعني يمكن أن تكون مريضا أو سليما، أنت إذن في الإمكان. يمكن أن تكون غنيا أو فقيرا، أنت في الإمكان. يمكن أن تكون صغيرا أو كبيرا، أنت في الإمكان. طيب هذا الإمكان من الذي يرجحه؟ هناك احتمالا متساويا، لو لم يوجد مرجح لبقي الإمكان إلى الأبد، فكان لابد من أن يتحول هذا إلى حادث، يترجح أحد طرفي الممكن فيظهر حادث بخلق الله مخلوق، فيترجح أحد جانبي الإمكان فيأتي غناك أو فقرك، طولك أو قصرك، كبرك أو صغرك، صحتك أو مرضك. إذن هذا الممكن الذي يندرج فيه كل المخلوقات. لا تقولوا الممكنات المخلوقات، لأن مفهوم الإمكان أوسع، لأنه احتمالات كثيرة، بعضها يوجد وبعضها لا يوجد. إنما المخلوقات مندرجة في الممكنات. انتبهنا إلى هذه المسألة. المخلوقات مندرجة في مفهوم الإمكان الذي أوسع. إذن باعتبار الممكنات دليل أن الممكن يحتاج إلى مرجح، إذن فهو من موضوعات علم التوحيد. والسمعيات يعني العقائد التي دليلها ما سمع في الخبر، العقائد التي دليلها ما سمع في الخبر، فليس لها دليل من العقل. الدليل من العقل والنقل في الإلهيات وفي النبويات. إذن قلنا موضوع علم التوحيد هذه الأربعة، ويحسن إلا نقول هذه الأربعة، وإن كان يصح من باب التعداد، لكن لا ندخل نعم إلا العبارات في التعداد لا المعدود. وقلنا ثمرته معرفة صفات الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام، فتصح العقائد والأعمال في الدنيا، ويكون الفوز بالسعادة الأبدية ورضوان الله تعالى في الآخرة. قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وكيف يكون القلب سليما؟ إذا كانت العقائد سليمة، لأن محل العقائد محل التوحيد وين؟ القلب. إذن سلامة العقائد تسوق إلى صحة الأعمال، لأن ثمرة العقائد يا أخواننا، وقد أشرنا إلى هذا فيما مضى، ثمرة العقائد عندما عرف آمن، عرف يعني أيقنة، جزما مطابقا للواقع الدليل، لكن هذا لا يعني أنه آمن. بعد أن عرف رضي. الذي يعرف ولا يرضى ما آمن، يجب أن يقول رضيت. طيب إن الله على كل شيء قدير. بعض الناس يقول إيه عرفت بس أنا مالي رضيان، ليش إن الله على كل شيء قدير؟ أنا بدي شوي كمان أكون قدير على شيء، يعني فقط الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، أنا كمان بدي شوي شوفة صغيرة خليه يعطيني شوفة. هذا إذن هذا ما رضي، فيجب أن يرضى، يقول إن الله على كل شيء قدير. هذه حقيقة آمنت بها في باطني، والله سبحانه وتعالى أقدرني في الظاهر وأشعرني بأنني قادر، وهذا من العادة وهذا من الكسب، فأرضى بما أشعر به. أستطيع أن أنفق هل أستطيع أن أصلي؟ هل أستطيع؟ هل أستطيع؟ نعم أستطيع. إذن أقدرني في الظاهر وأشعرني بأنني قادر، كتير منيح، كفي، أكثر من هيك اشتريد. إذن أما باطلك فينبغي أن يقول رضيت بحقيقتي أن الله على كل شيء قدير، فلا أكون جبرية ولا أكون قدرية. إذن ويكون الفوز بالسعادة الأبدية عندما تحصل حقيقة الإيمان. فإذا حصلت حقيقة الإيمان عند ذلك تحصل السعادة الأبدية. وفضل هذا العلم أنه أشرف العلوم لكونه يتعلق بالله تعالى ورسوله عليهم الصلاة والسلام، والمتعلق يشرف بشرف المتعلق. ونسبته هل ينتسب إلى أحد العلوم؟ لا، هو أصل العلوم وما سواه فرع عنه. لأن العلم الفقهي مثلا، بعد قليل ستأخذون العلم الفقهي، هذا العلم الفقهي عندما تتعلم كيف تصلي وكيف تحج وكيف تصوم، إذا لم تكن معرفتك بالله حاصلة، لمن تصوم؟ لمن تصلي؟ إذن علم الفقه فرع متفرع عن هذا الأصل الذي هو علم التوحيد. ونقف عند واضع العلم، واضعوا هذا العلم، لنتابع إن شاء الله في الأسبوع القادم إن أحيانا الله سبحانه وتعالى. وبعد، فالتوحيد أصل الدين. إذن ما نزال في كلمة التوحيد، في كلمة التوحيد، تعريف التوحيد، موضوع التوحيد، ثمرة التوحيد، فضل التوحيد، نسبة التوحيد. وبعد ذلك نقف عند الواضع، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفهمنا وأن يرزقنا الرضا به ربا، وبالإسلام دينا، وبالقرآن إماما، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وأن يزوق قلوبنا حقيقة التوحيد، وأن يشهد أسرارنا حضرة التوحيد، إنه سبحانه وتعالى نعم المولى الحميد المجيد. بسر الفاتحة.